إن كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بيت المقدس. والدليل على ذلك يعني واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا أو المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة مشعر بأنه لا يلزم من يتعين النذر في مكان أن يوفيه فيه، وإنما يوفيه في غير هذه الأماكن الثلاثة لمكانة هذه الأماكن الثلاثة ولقدر هذه الأماكن الثلاثة ولفضيلة هذه الأماكن الثلاثة. والمسألة كما رأيتم مسألة اختلف فيها الفقهاء تبعا لاختلاف الأدلة الواردة في ذلك. قال وعن ثابت بن الضحاك، قال هو ثابت بن الضحاك الأشهلي، الأشهلي يعني من بني عبد الأشهل أنصاري، قال البخاري هو ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، والمراد ممن حضر بيعة الرضوان، وليس معناه أنه أسلم في ذلك اليوم، لا، وإنما المراد أنه من أصحاب الفضائل الذين بايعوا تحت الشجرة والذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومعلوم أن الصحابة طبقات، فالطبقة الأولى من شهد بدرا، ثم من شهد أحدا، ثم من شهد الخندق، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم مسلمة الفتح، وهكذا. فثابت ابن الضحاك ذا منقبة أو ذو منقبة، وهو ممن شهد بيعة الرضوان، ممن حضر صلح الحديبية إذ فيها تمت بيعة الرضوان، وفيها تمت البيعة تحت الشجرة، وفيها أذن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين شهدوها رضي الله عنه ورضوا عنه رضي الله عنه. وقال حدث عنه أبو قلابة وغيره، فالرجل معروف والرجل من أصحاب المناقب. قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي إن فلانا فعل هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن الحديث مرفوع، يدل على أن الحديث مرفوع، يعطى حكم الرفع فهو مرفوع حكما، إذ أنه فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فهو إما أن يكون من قوله أو من فعله أو من تقريره صلى الله عليه وسلم. قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. ونلاحظ هنا أنه أبهم اسم الرجل ولم يسمه، قال نذر رجل وقال ببوانة، قال بضم الموحدة بوانة وبفتحها بوانة، يقال إيه بوانة وبوانة وبعدها واو ثم ألف، بعد الألف نون، قال موضع بالشام، وقيل أسفل مكة. فإن قيل أسفل مكة فيكون إيه جنوبا، لأن أعلى مكة من الشمال وأسفل مكة من الجنوب، وهذا يختلف مع قوله إنها يعني قرية بالشام أو إنها موضع بالشام. لا ولكن ظاهره أنه رجح أن يكون أو أن تكون بوانة موضعا بالشام، والترجيح إنما يفهم من ذكرها أولا ومن تقييد الموضع الثاني بقوله وقيل، وقيل مطية التضعيف ومطية الترجيح، يعني أن الرأي الراجح أنها موضع بالشام، والرأي المرجوح أنها موضع بأسفل مكة قريبا من من يلملم. وقد يكون الاسم بوانا اسم يطلق على أكثر من موطن، فمعلوم أن العرب قد تطلق الاسم الواحد على أكثر من موطن لسبب من الأسباب، والمسألة في الحقيقة ليست هامة في تعيين الموطن، ليس هاما في تعيين الموطن، وإنما هو أمر قد يكون مرتبطا بصاحب الحادثة له به ارتباط، ولذلك أحب أن ينذر لله جل وعلا في ذلك الموطن، وإنما العبرة بعموم اللفظ وبالحكم لا بخصوص السبب كما يقول علماء الأصول. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأتى الرجل الذي نذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله يعني عن هذا الأمر، إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة فهل ينفذ النذر أو لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان وثن يعبد؟ وقد مر معنا أن الوثن يطلق على ماذا؟ على الصنم المجسم وغير المجسم. أما الصنم فيطلق على المجسم دون غيره. فقوله وثن يعبد يعني هل كان فيه شيء يتخذه الناس إلها من دون الله، سواء كان على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو المحل الذي يعود الناس إليه ويترددون، والعرب إنما كانت تفعل ذلك لارتباطهم بمعتقد أو ارتباطهم بعبادة، ولذلك الأعياد مرتبطة بالعبادات. الأصل أن كثيرا من الأعياد ترتبط بالعبادات، ولذلك لما جاء الإسلام وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الأعياد التي كان عليها الجاهلية قال للناس: إن الله أبدلنا بأعياد الجاهلية عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان للعبادة، ولذلك شرع لنا فيها صلاة العيد، وشرع لنا فيها أن يهنئ بعضنا بعضا، وهذا لهذا اليوم يوم فضله الله على كثير من الأيام. أما يوم عيد الأضحى فهو يوم الشكر، وهو يوم العيد الذي يعقب الحج الأكبر، وهو اليوم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيه يضحون إلى الله جل وعلا بالعبادة ويثيبهم الله على ذلك، خصوصا عقب أدائهم الوقوف بعرفات. وأما يوم عيد الفطر فهو أيضا اليوم الذي يفرح الناس فيه بفراغهم من أداء عبادة الصوم، لذلك كانت الأعياد مرتبطة بالشريعة وبالعبادة. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل: هل كان هذا المكان من أماكن العبادات ومن أماكن الأعياد التي يعبد الله الناس فيها، يعبد الناس الله فيها، أو كانوا يصرفون شيئا من العبادة لغيره؟ فلما قال له لا، بعد ذلك قال له: أوف بنذرك. قال: لا. قال: فقال: أوف بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا العلة والحكمة التي يرتبط بها وفاء النذر، أي ليس كل نذر يجب الوفاء به، وإنما النذر الذي يكون للطاعة، لأنه نفى والوفاء بالنذر في المعاصي والوفاء بالنذر في قطيعة الرحم والوفاء بالنذر فيما لا يملك ابن آدم، فبقي من النذر ما يملكه ابن آدم وما يكون طاعة لله. ولهذا قال إيه؟ قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من نفي الوفاء بالنذر، لكن نحن عندنا النذر يترتب عليه أمرين، إما أن يفي الإنسان به وإما أن يكفر عنه. فالحديث دل على عدم النفي، عدم الوفاء، لكنه لم يدل على على التكفير، لكنه لم يدل على التكفير. فإذا انتفى الوفاء بقي الحكم الآخر على الأصل وهو التكفير. فهذا الحديث يمكن حمله على ما ذهب إليه الجمهور من أن أنه لا يجب الوفاء لكنه تلزمه الكفارة. قال فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني، واللفظ له يعني، وهذا اللفظ للطبراني. قال وهو صحيح الإسناد، الحديث صحيح الإسناد. قال وله شاهد من حديث كردم، قال بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة عند أحمد يعني في المسند. قال والحديث له سبب عند أبي داود، وهو أنه قال يعني الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوانة في عقبة من الصاعدة، في عقبة من الصاعدة يعني في محل مرتفع في جبل من الجبال، عنه الحديث يعني. ثم ذكر بقية الحديث. قال وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق ويأتي بقربة في محل معين أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهادوية، وقال الخطابي، والخطابي أين يقول مثل هذا؟ ها؟ يقول في معالم السنن. وما معالم السنن؟ الخطابي له كتاب في شرح سنن أبي داود، والحديث كما مر معنا في أبي داود. ولأن الخطابي له أكثر من مؤلف، فإن الخطابي له غريب الحديث، إن للخطابي غريب الحديث، وإن للخطابي معالم السنن، وإن للخطابي إعلاء السنن. أما إعلاء السنن فهذا كتاب شرح فيه البخاري، وأظنه غير مكتمل. وأما معالم السنن فهذا شرح فيه سنن أبي داود، وهو الذي أخذ عنه هذه العبارة. قال وأشار الخطابي أو قال الخطابي إنه مذهب الشافعي، يعني يجب عليه الوفاء، وأجازه غيره، قالوا يجوز له أن يوفي، وإذا لم يوفي في ذلك المكان ليس بواجب لغير أهل ذلك المكان، وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان. انتهى. إيش معنى لغير أهل ذلك المكان؟ يعني إن كان هذا الرجل ساكن في بوانة فيتعين عليه أن يفي بالنذر في بوانه، لكن إن لم يكن من أهلها لا يلزمه. يعني لو أن إنسانا نذر أن يفعل شيئا في مكان من غير الأماكن الثلاثة، فإن كان هو من أهلها تعين عليه، وإن كان الأمر يحتاج إلى سفر وشد رحل وانتقال فإنه لا يتعين عليه. قالوا: ولكنه يعارضه حديث لا تشد الرحال، فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب كذا قيل، ويدل له أيضا، يعني يدل لهذا الحكم أيضا ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فسأله فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. يعني النبي كأنه ندبه إلى ما هو أيسر له. ولما أراد الرجل أن يأخذ بالعزيمة وأبى أن يأخذ بالرخصة أذن له في ذلك. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وقوله وصححه الحاكم يشعر بأن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. وهذا النذر هل هو مقيد ولا هو مطلق؟ نذر مقيد، وهو من الأدلة التي استدل بها الفقهاء القائلون بأن النذر يجب الوفاء به وأنه ليس معصية وليس محرما، كما ذهب إلى ذلك الأمير الصنعاني، فإنه رجح أن النذر يكون محرما، وإن كان الأمير قد قيد ذلك بالنذور المالية. أما النذور العامة والنذور العبادية فرأى أنها أمر جائز، لكن كما ذهب العلماء إلى أنه لا فرق بين النذر بالمال والنذر بالعبادة. ثم إن هذا النذر وهو الصلاة في بيت المقدس لإنسان كان في مكة، هل يحتاج منه إلى مال أو لا؟ لا شك أنه يحتاج منه إلى مال، إذ يسافر من مكة إلى بيت المقدس. وقد عرف أنه في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، بل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يسافر من مكة إلى بيت المقدس. ما المدة التي يقضيها؟ كم المسافة؟ شهر. إذن فهذا من الأدلة التي أقيمت على الأمير الصنعاني في جواز النذر وإن كان معلقا، وأنه يجب عليه الوفاء به إن كان مستطيعا له. قال: فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وهو من كتب علوم الحديث، وهو دليل على أنه لا يتعين لمكان النذر أو لا يتعين المكان في النذر، وإن عين إلا ندبا، يعني إلا أن يعينه على سبيل الاستحباب. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أورده الشارح في باب النذر، وكأنه وجد أن هذا الحديث يتناسب مع النذر، وأن من أراد أن ينذر طاعة في مكان معينين فالأولى له أن ينذر به في واحد من هذه الأماكن الثلاثة، لأن شد الرحل إليها مشروع، شد الرحل إليها مشروع بخلاف شد الرحل إلى غيرها. وإن كان هذا الحديث تكلم العلماء في هذا الإطلاق الموجود فيه وقالوا إنه مقيد أو إن هذا العموم مصروف، والمراد لا تشد الرحال إلى يعني من أجل الصلاة إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة، لأنهم استثنوا من هذا شد الرحل للتجارة وشد الرحل يعني لغير للسفر وللسياحة وللتجارة ولزيارة قريب وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث التي تدل على أنه لا يمنع شد الرحل لمثل هذه الأشياء، وإنما المراد أنها لا تشد الرحال للصلاة. وهذا الحديث كان قد استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يجوز لمن أراد أن يسافر إلى المدينة أن ينوي بسفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأولى أن ينوي زيارة المسجد وتكون أو يكون سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، استدلالا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، هذا بدل من إيه؟ من ثلاثة مساجد، أو عطف بيان للثلاثة المساجد، قال مسجد الحرام والمراد به المسجد الحرام بمكة، أو المراد به مكة كلها، هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمن العلماء من يرى أن مسجد الحرام المراد به مكة كلها، ومنهم من يرى أن الأمر مقصور على المسجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى، والمراد به بيت المقدس. قال ومسجدي هذا، والمراد به مسجده صلى الله عليه وسلم. وقوله مسجدي هذا، هل المراد به عين المسجد الذي كان في أيامه صلى الله عليه وسلم، أو المراد به مسجده وما أضيف إليه وما ألحق به؟ أيضا هذا محل خلاف بين الفقهاء، والظاهر والله أعلم أن المراد مسجده وما ألحق به، فكل ما ألحق بمسجده صلى الله عليه وسلم فهو منه. قال الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف، ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجد. وقد ذهب مالك والشافعي رحمهم الله إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة، النذر لا بد أن يعني يفي، فإن لم يتمكن فعليه الكفارة. وخالفهم أبو حنيفة فقال لا يلزم الوفاء، يعني لا يلزمه أن يفي بالصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وإنما يمكنه أن يفي النذر في أي مكان، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة. وأما غير الثلاثة المساجد فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبا، إلا ندبا. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يذهب وأن يصلي بالطور، فقال له لو يعني وإنما أدركه بعد قفوله ورجوعه، فقال له لو أدركتك قبل أن تخرج لمنعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
ها؟ عليه يعني نعم هل يكفر أيضا؟
يصلي في أي مسجد وأنتهي، خصوصا نحن عندنا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. يعني اليوم مثلا لو نذر إنسانا يصلي ببيت المقدس ويحاول قد حيل بينه وبين بيت المقدس، فيصلي في مكة ويصلي في المدينة ويصلي في أي مكان. قال وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة، فقال الشيخ أبو محمد الجويني وهو والد إمام الحرمين وليس إمام الحرمين، إنه حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، يعني اختار ذلك، واستدلوا بمفهوم هذا الحديث وهو أنه لا تشد الرحال، فمفهومه أن أو فدل هذا الحديث بمنطوقه على النهي عن شد الرحل لغير الصلاة في المساجد الثلاثة. قال قال النووي والصحيح عند أصحابنا يعني عند الشافعية وهو الذي اختاره إمام الحرمين يعني الابن اللي هو عبد الملك وابن عبد الملك الجويني إمام الحرمين، وهو أحد علماء الأصول وأحد علماء فقهاء الشافعية. قال وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة خاصة. وإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذا رأي، وهو أنه لا بأس أن يزور الإنسان القبر، ولا بأس للإنسان أن يذهب إلى الأماكن الفاضلة، لكن بدون شد رحل. فلو كان إنسان مثلا بالمدينة يندب له أن يزور البقيع ليسلم على أهل البقيع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى وفاته، ويندب له الخروج إلى شهداء أحد يسلم عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإذا مر بأهل المقابر وقف وسلم عندهم، لكن لا ينبغي له أن يقصد أو أن ينشئ سفرا خاصا بزيارة قبوره. قال لأن هذا يعارضه هذا الحديث المتفق عليه وهو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال وقد تقدم هذا في آخر باب الاعتكاف. ثم قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال عوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها بعض العلماء، ذلك لأن من أوجب على نفسه فعل شيء قبل الإسلام فإنه إذا دخل في الإسلام لا يلزمه، لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يفي بنذره وهو نذر قد ألزم به نفسه في الجاهلية أي قبل الإسلام، فبعض العلماء قال إن هذه واقعة عين يعني، وواقعة العين لا يقاس عليها كما يقوله علماء الأصول. وبعضهم قال لا، إذا كان هذا النذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لعمر أن يفي به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لأن قوله أوفي بنذرك و ورخص له في أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام يعني على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لأنه عندما ألزم نفسه لم يكن محلا للوجوب، لأن الكافر كما هو معلوم غير مطالب بفروع الشريعة، ولأن العبادة تنبني على العقيدة، فإذا كان الإنسان غير مسلم لا تصح منه العبادة إذا فعلها، فكذلك لا تلزمه قبل الدخول في الإسلام. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، والمراد بالجاهلية يعني ما كان قبل ليه؟ قبل الإسلام، وإنما نسب إلى الجاهلية لأن كثيرا من الأفعال التي بنيت والتي قامت كانت مبنية على الجهالة دون علم ودون يعني وحي. أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الناس في الجاهلية كانوا يعظمون هذا البيت، وتعظيم أهل الجاهلية لهذا البيت ليس شيئا مبتدعا، وإنما هو من بقايا إيش؟ الحنيفية ملة إبراهيم، إنما هو من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم. قال فأوف بنذرك، قال متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، أي فاعتكف عمر ليلة في المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه اعتكف يوما وليلة، والحديث هذا استدل به الفقهاء على أنه يجوز الاعتكاف بغير صيام، وأنه لا ارتباط بين الاعتكاف والصيام، فقد يكون الصيام يعني مرتبطا بالاعتكاف وقد يكون منفكا عنه، فإن الليل ليس محلا للصوم، وكون عمر اعتكف ليلة لا يعني أنه صام تلك الليلة، إذ الليل ليس زمانا للصوم، وإنما زمان الصوم هو النهار. وقد جاء في رواية أبي داود أنه اعتكف يوما وليلة أو صام يومها، والعلماء والمحققون من المحدثين نصوا على أن هذه الرواية ليست رواية صحيحة. قال و دل الحديث دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلم. هذا رأي الأمير الصنعاني، وسنسمع. قال وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث، وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر لفقد الشرط وهو أهلية التكليف. قال الطحاوي ولا يصح منه أو لا يصح منه التقرب بالعبادة، لأنه ليس أهلا، لأن الله تعالى قال في حقهم ماذا؟ في حق الكفار قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ولكنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر بفعل ما كان نذر فأمر به. هكذا العبارة عندكم؟ فأمره به. طيب، قال ولكنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمر به. إيش عندك؟
فأمره به لأن فعله طاعة ليس.
لا خلي، لأن فعله طاعة.
تمشي بالشكل اللي تدي نفسه.
قال لأن فعله طاعة وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية. العبارة غير واضح. لا، لو ما كان نذرا، لأنه ما كان هو نذرا خبر خبر كان لابد يكون منصوب. ها ولو قلنا ما كان نذر طيب اين الخبر؟ اين الخبر؟ طيب اين الخبر؟ ها قال ولكنه يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر انه سمح بفعل ما كان نذر انه سمح له.
الواحد يقرأ الكلام كله.
طيب قال ولكنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمر به لأن فأمره به لأن فعله طاعة. طيب نحن ما قلنا أن الفعل ليس بطاعة، لكن الفعل عندما تعلق بعمر لم يكن عمر محلا لفعل تلك الطاعة، وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية. وهذا القول الأخير ينقض القول الأول ولا لا؟ قال وذهب بعض المالكية، العبارة الحقيقة غير واضحة بالنسبة لي ما أدري. ها؟
لكونه
طاعة لا لكونه نذرا وقع بالجهلية، لأن المشرك إذا نذر طاعة يفي بها. إذا نذر المشرك بطاعة في حال الشرك فهل يلزمه إذا أسلم أن يفي بتلك الطاعة؟
لا يلزمه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رخص له أن يفعل هذه العبادة أو هذه الطاعة على أنها ليست مرتبطة بما كان قد نذر به، إن كان هذا هو المراد فهذا له وجه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام حثه على فعل الطاعة مطلقا بصرف النظر عن كونها إيه نذرا ألزمه عمر أو ألزم عمر نفسه به في أيام الجاهلية. على كل حال إذا كان هذه العبارة، أما أنا فلم تتضح لي. قال وذهب بعض المالكية إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر به استحبابا، وإن كان التزمه في حال لا ينعقد فيها، ولا يخفى أن القول الأول أوفق بالحديث. أي قول أول؟ ها؟ القول الأول اللي قال عليه دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر، هذا هو القول الأول عنده، وكأنه يرى أنه إذا نذر الكافر ثم أسلم يجب عليه أن يفي بنذره. قال ولا يخفى أن القول الأول أوفق بالحديث، والتأويل تعسف. ها القول الثاني قول الجمهور أنه لا يجب الوفاء به. تأويل القول الثاني لأنهم يقولون إنه لا يلزمه، لا ذمته لا تحتمل، ولأن الكافر لا يكلف. قال وقد استدل به يعني الحديث على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، إذ الليل ليس ظرفا له، وتعقب بأن في رواية عند مسلم يوما وليلة، وقد ورد ذكر الصوم صريحا في رواية أبي داود والنسائي اعتكف وصم، قال وهو ضعيف، يعني رواية صم، وإنما الرواية الثابتة أنه اعتكف ليلة. ثم قال بعد ذلك كتاب القضاء ثابت يوما وليلة لكن لم يثبت فيها الصوم، وإنما رواية أبي داود التي يصرح فيها بالصوم. قال كتاب القضاء. قال القضاء بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه. ومعنى وهو في اللغة مشترك يعني مشترك اللفظ، والمشترك اللفظ هو أن يضع العرب الكلمة لأكثر من معنى، أن تدل الكلمة على أكثر من معنى وضعا. لكن يقولون لا يجوز أن يجمع بين المعاني، فإن قصد معنى يتعذر قصد المعنى الايه الآخر، مثل كلمة العين فإنها مشترك لفظي يدل على العين الجارحة، يعني التي هي عضو في جسم الإنسان، العين الباصرة. ووضعت الكلمة للعين الجارية وهو الماء المنساب، ووضعت الكلمة للذهب والفضة، فإن الذهب يسمى إيه؟ عينا. ووضعت الكلمة للذات، فإن ذات الإنسان تسمى إيه؟ عينا. فإذا قلت فلان عينه أو عين فلان، إن قصدت ذاته لا تقصد العين الجارحة. فهذا هو اللفظ المشترك، ومثله كلمة المشتري كما سبق أن مر معنا، أطلقت على من يدفع الثمن ويأخذ السلعة، وكذلك على النجم المعروف في السماء. فيقول إن كلمة القضاء هنا أيضا من الألفاظ المشتركة، فقد جاءت بمعنى الإحكام، أحكم الأمر قضاه، قضى الأمر بمعنى أحكمه، وتأتي بمعنى الانتهاء من الشيء كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فرغ من إيه؟ من بنائها في يومين. وتأتي أيضا بمعنى إمضاء الأمر، ولذلك ذكر معانيها بقوله القضاء وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه. ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وبمعنى إمضاء الأمر، ومنه قوله وقضينا إلى بني إسرائيل، وبمعنى الحتم والإلزام، ومنه قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا هذه من معاني القضاء. لكن هل هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ يقول العلماء نعم، غالبا ما يكون المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بينهما علاقة، وهذه العلاقة قد تكون يعني عموم وخصوص، أو قد تكون سبب أو غير ذلك من العلاقات المعروفة عند علماء البلاغة. ولما كان القاضي أمره حتم وما ينتهي إليه ملزم، كانت بمعنى الحتم والإلزام. ولما كان القاضي إذا أصدر حكمه يعتبر قد فرغ منه، كانت بمعنى الإيه؟ بمعنى الفراغ من الشيء، وبمعنى ولما كان القاضي عندما يبني حكمه إنما يبنيه على الإحكام والتسديد، كان ذلك أيضا. إذن فكأن المعنى اللغوي قد لوحظ في المعنى الاصطلاحي. قال وفي الشرع أي وتعريف القضاء في الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، يعني إلزام ذي الولاية بعد الترافع إلزامه الحكم بمن يترافع إليه، أو ذي الولاية هل المراد به الوالي صاحب الولاية فيكون هو الملزم، ويكون هذا من باب إضافة اسم الفاعل إلى إيه؟ أربعة، وصححه الحاكم. بدأ المؤلف في كتاب القضاء بهذا لكي يبين لنا فضل القضاء، ويبين لنا صعوبة القضاء وخطر القضاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القضاء أمر لا شك أمر له فضائله، لأن فيه يقوم الإنسان مقام النبوة، بل إن القاضي يمثل شرع الله في الأرض، لأنه يحكم بما أمر الله به وبما نهى الله عنه، وهو الذي يقيم الحدود، فهو إنما يصدر أوامره ويقوم بها ممثلا وخليفة لله جل وعلا. لذلك كان أمره صعب، فمن التزم فله فضل كبير، ومن لم يلتزم بالمنهج، وعدم الالتزام بالمنهج يكون بأحد أمرين، إما عن جهل وإما عن تعدد. فالجهل تقصير، ولذلك يستوجب صاحبه النار، لأن القاضي يجب عليه أن يبذل الجهد والوسع في تحقيق أمر الله، فإن قصر سواء كان هذا التقصير بسبب عدم استعداد أو بسبب الاستعداد الجسمي، أي إن هذا القاضي ما عنده الاستعداد لفهم المسائل، فمثل هذا يجب أن يتجنب القضاء ولا يقبل به، لأن استعداده لا يمكنه، أو أن يكون ذا استعداد لكنه يقصر بالتفريط، إما بأن يعرف الحق فيعدل عنه، وإما بأن لا يبذل الجهد في معرفة الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف القضاء والقضاة وقال إنهم على ثلاثة أضرب، والمراد بقوله القضاة ثلاثة يعني ثلاثة أنواع وثلاثة أضرب، لا أن القضاة يعني يتعين أن يكون في كل ثلاثة اثنين في النار، وإنما المراد أن القضاة غالبا مسالكهم ومناهجهم وأساليبهم وتعاملهم لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأحوال. فالحال الأولى التي فيها ذلك الالتزام، وفيها ذلك التحري، وفيها تلك الدقة، وفيها الحرص على إيصال الحق لأصحابه، هذه الحال هي التي تستوجب دخول الجنة، وأما الأحوال الأخرى فإنها تستوجب دخول النار. قال وواحد في الجنة، ثم بين هذا الواحد، قال رجل عرف الحق فقضى به في الجنة، يعني فهو في الجنة. واستحق الجنة بسبب عدله وقضائه بالحق. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، لأنه عرف الحق وتركه وعدل عنه. ولا شك أن تركه للحق وعدوله عن الحق إلى غيره لا بد وأن له موجب وأن له سبب، وسببه وموجبه قد يكون أمرا دنيويا وقد يكون حظا دنيويا، ولذلك لما تركه استحق النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى به، فهذا لكونه قصر في تعريف معرفة الحق استوجب النار، لأنه بتقصيره ضيع حقوق الناس. رواه الأربعة وصححه الحاكم. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وكأنه قيل: من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وقال في علوم الحديث: من الذي قال في علوم الحديث؟ الحاكم، لأن الحاكم له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. يقول: وقال في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزا.